وأهله. يعني هو كلمات كثيرة تشعر أن دين الإسلام دين العفة، لا يصرح دائما بالأشياء التي تخدش الحياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني بيعلمنا ازاي نحصن الولد في مثل هذا الوقت. فيقول عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله. وإحنا تكلمنا قبل كده أن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فيولد بينهما ولد. يعني إذا قدر الله من هذا من هذه الليلة أو من هذا اللقاء إذا قدر الله ولد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا يصيبه الشيطان أبدا، فلا يصيبه الشيطان أبدا. يعني لا يصيبه الشيطان أبدا، يعني لازم يعني كل واحد فينا له شيطان وبيوسوس له. نعم يوسوس له، لكنه لا يضره لا في بدنه ولا في دينه. يوسوس له ومرة ينفعل ومرة يغضب ومرة يخالف ومرة يقع في معصية، لكن في الإجمال لا يضره في الإجمال في دينه ولا يضره في بدنه. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، بسم الله، لازالت النطفة في صلب الأب، ومع هذا قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ده أمر مهم جدا. ليه؟ عشان تكون البداية ربانية لا بداية شيطانية. فين البداية الربانية؟ بسم الله. فين البداية الشيطانية؟ قال عليه الصلاة والسلام: لم يضره الشيطان أبدا. يبقى إذن الشيطان بيدخل، الشيطان بيدخل في تكوين الولد، في ضرر ممكن يلحق بالولد بإذن الله. وربنا جعل الشيطان من الأسباب، يعني جعل الشيطان من الأسباب، زي ما جعل من الأسباب إن إحنا لو وقفنا في الشمس تحصل لنا ضربة شمس، دي من الأسباب. وممكن واحد يقف في الشمس وما يحصلوش حاجة. ليه؟ لأن ربنا لم يأذن ولم يرد. لكن في العادة أن الذي يقف في الشمس فترة طويلة لا شك أنه بيتأثر بها. فجعل الله الشيطان سبب في الحاق الأذى ببني آدم، لكنه جعل من الأسباب أيضا يعني مقاومات لهذه الأسباب الشيطانية. الشيطان سبب، الشيطان داء مرض، الشيطان أذى، وجعل الله وقاية من هذا الشيطان، وجعل الله أسبابا لدفع هذا الشيطان. فلذلك لتكون البداية ربانية بسم الله، بتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول لما بيتكلم ربنا قال لنا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فده تعليم ربنا سبحانه وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام. فاللي يفلح ولا ينسى هذه اللحظة يتأكد ان بإذن الله ربنا سيحفظ اولاده من الشيطان، حتى مهما وسوس ومهما وقع الانسان في بعض هذه الوسوسات، لكن دينه في الاجمال دينه مصون ومحفوظ، وبدنه مصون ومحفوظ حتى مهما وقع في اشياء. فلذلك ينبغي ان نحافظ على هذا المشهد وهذا الموقف، لان الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا. يبقى اذا بيعلمنا ازاي ندعو ونحصن الاولاد قبل ان يخرجوا من صلب الاباء. ومعنى ان النبي اهتم بالجزئية دي معناها ان ده تحصين مطلوب، تحصين مطلوب. ممكن بعض الناس يقول: والله ده احنا كنا يعني ما تعلمناش الحاجات دي ونسينا. هنقول بقى في النهاية: فالله خير حافظا. يمكن ربنا سبحانه وتعالى لجهلك او لعدم معرفتك بفضل من عنده يحفظ الاولاد. فما عرفته ابدأ به، ما عرفته فابدأ به، ويعفو الله سبحانه وتعالى عما سلف. يبقى إذن مسألة النطفة دي بيحصنها الشرع قبل أن تلتقي بماء الأم، بيحصنها الشرع. وعشان كده كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الآخر: تخيروا لنطفكم. النطفة نقطة الماء التي تنزل من الرجل إلى رحم المرأة زوجته، هذه النطفة تخير لها المحضن الصالح، المرأة الصالحة التي تستطيع أن تدعو الله سبحانه وتعالى وتحصن مع زوجها هذا الذي قدر بينهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيولد بينهما ولد، إذا ولد بينهم ولد أو قدر ولد في هذه الليلة فلا شك أن الله سبحانه وتعالى سيحفظ هذا الولد بحفظه. أيضا من الأشياء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحصن بها الأولاد، نقول بقى شوف يعني تتبع النبي لهذا الأمر تتبع دقيق جدا. النطفة انتقلت من صلب الأب إلى رحم الأم، النطفة انتقلت من صلب الأب إلى رحم الأم، النبي يدعو هنا برضه. حصل الموضوع ده كما روى الإمام البخاري رحمه الله إن أم سليم زوجة أبي طلحة رضي الله عنهما، أم سليم كانت امرأة صالحة، أم سليم، أم سليم هذه كان لها ابن مريض من أبي طلحة. الولد المريض ده اسمعوا يعني العجب، الولد المريض ده كان أبوه يخرج ويرجع ويسأل عامل ايه الولد اخباره ايه فتطمئنه. فمرة من المرات قبل ما الاب يجي الام وهي بتداوي هذا الطفل وبتعالجه وجدت ان الطفل مات، ابنها مات. تخيلوا امرأة مات ابنها، يعني اقل القليل هتجدها بتبكي ولو بتصح دموعها بس، والحزن ظاهر على وجهها. تخيلوا هذه المرأة، هذه اللي احنا بنقول عليها تخيلوا لمطافكم، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين المرأة اللي زي ديت او نص ديت او ربعها. شوف المرأة ديت عملت ايه، المرأة ديت لما ابنها مات سابته في الغرفة اللي هو فيها، وبعدين انتظرت زوجها لما جه ابو طلحة جه. هي طبعا لما انتظرت زوجها راحت لابسة ملابس جديدة، وهي الحزينة بتلبس ملابس جديدة، هي لبست ملابس جديدة وراحت طبخت وجهزت أكل عشاء لزوجها. لما جه طبعا هو شاف المراسم دي كلها ما خطرش بباله حتى ان الولد مريض، لكنه سأل سيئة لما شاف المنظر، المرأة متجملة ولبسة ملابس جميلة وفي استقبال الزوج، فلم يخطر بباله ان الولد يعني حصل له يكون حصل له حاجة اهو مريض. فهو سألها بس السؤال عن مرضه فقالت له انه سكن واستراح. فطبعا خد كلمة سكن واستراح اني نايم ومرتاح، لكن هي تقصد بسكن واستراح السكون الابدي، ان هو لكن طبعا ما قدرش هو يستنتج هذا الكلام وهذا المفهوم. ليه؟ لان مراته متزينه، وفي في امراه بتتزين لما ابنها يموت، فهي تزينت و جهزت له عشاء. فهو بيقول لها كيف الولد او اخبار الولد، فقالت انه سكن واستراح، يعني اهو نايم ومرتاح. وبعدين فهو اتعشى وانبسط، وبعدين قام نام والتقى بيها في فراشه. وبعدين بعد ما تممت، هي ليه لها هدف، بعد ما تم ده كله قالت له يا أبا طلحة برضو أنا عايز نتفرج على هذه المرأة كيف تكون نسائنا وكيف اختياراتنا، كيف اختياراتنا. بتقول له يا أبا طلحة، وبرضو ده المثل، تقريب المفهوم بالمثل، تقريب المفهوم بالمثل، بتضرب له مثل الاول عشان المفهوم يوصل له بسهولة. بتقول له يا أبا طلحة، لو ان اهل بيت اعاروا عاريتهم الى قوم، لو في ناس ادوا مثلا دي استعارها منهم ناس،
فجم الناس يطلبوها تاني ده يزعلهم؟ قال لها لا. قالت له فإن الله قد أخذ عاريته عندك، ربنا اداك حاجة وطلبها. انت قلت في البداية لو احنا استلفنا من حد حاجة وجم ياخدوها ما نزعلش لما يجي ياخدوا حاجته. فبتقول له بقى بعد المثل ده، قالت له فإن الله أخذ عاريته عندك. ده الام اللي بتقول امال فين اللطم وفين السواد وفين اهل الاسلام؟ ما عندهمش الكلام ده. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه، انما هذه امراه مؤمنه عارفه ان اللي اعطى ربنا واللي اخذ ربنا سبحانه وتعالى، فتصبرت وتماسكت وظهرت بموقف جميل جدا. هي دي المراه اللي احنا بندور عليها، مش هنلاقي بنفس الصوره ديت، بس نلاقي يعني حواليها نلاقي ناس صالحة، نلاقي امرأة تبكي زي بعض، مش مشكلة، مش لازم يكون كل اللي حصل ده، بس المهم امرأة يعني لا تلطم الخد وتعترض على الله عز وجل. فده في نسوان لمجرد ان زوجها يتزوج بتسيب الدين وتعمل كل حاجة فساد في الدين تحت وطأة ان هو تزوج عليها. هل هي ديت المرأة الصالحة؟ فالمهم ان هو لما سمع الكلام ده فبيقول لها بعدما تلطخت اخبرتيني، يعني بعد اللي حصل ده كله لسه جاي تقولي لي؟ وبعدين اندهش، ايه المواقف العجيبه دي؟ خرج للنبي عليه الصلاه والسلام لسه بينه وبين اللي حصل بينه وبين مراته دقائق، فخرج للنبي عليه الصلاه والسلام بيقول له يا رسول الله حصل بينه وبين مراتي كذا وكذا وكذا، وبسالها على الولد فوجئت انها بتقول لي كذا وكذا. ف النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ بارك الله لكما في ليلتكما، او بارك الله ليلتكما، يعني الليلة ليلة مباركة ان شاء الله. النبي دعا يعني اللي تم بينكم ان شاء الله يجعل الله فيه خيرا مما اخذ، خيرا مما اخذ، بارك الله ليلتكما. ما دام النبي قالها خلاص هي طلعت فعلا بوركت هذه الليلة. طبعا النطفة خلاص استقرت في رحم الأم، احنا بنقول الدعاء هنا هو حينما تحركت النطفة استقرت في بطن الأم. قال النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله ليلتكما. أم سليم في الحمل ده بتذكر انها ما كانش في حمل اسهل عليها من الحمل ده، ولما كانت بتيجي تولد ويجيها المخاض كان يعني تشعر بآلام، المرة دي مش عارضش زي المرات السابقة. بتقول ان هي وهي دخل المدينة ليلة ما ولدت، وهي دخل المدينة ومعها زوجها بطلحة، كان زوجها بطلحة بيمشي مع النبي ويحرس النبي لغاية ما يوصلوا المدينة، فلما لقاها في حالة مخاض حب يمشي معها، قالت له لا خليك مع النبي عليه الصلاة والسلام وسيبني انا كويسة. بركة الدعاء. ووضعت هذا الولد، فلما وضعته جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه، يعني خد التمرة، الرسول خد التمرة مضغها خلاها زي الطحينة وبدأ ياخد على صبعه وفي سقف حنك الطفل ده ويعمل كده ايه، والطفل ايه يتلمز ويعمل يعني يحرك فمه وياكل ويبلع. احنا عملنا الموضوع ده فعلا، شفنا الطفل كده لازم الطفل يبلع وايه وتتحرك دي، فما هنتكلم ان شاء الله عن الموضوع ده قدام شويه. وبعدين ايه بيروح بالع السكريات بتاعه التمر دي. اول حاجه وصلت بطن هذا الطفل كان التمر مختلط بايه، مختلط بايه بقى اللي قالها ياخد جايزه، مختلط بريق النبي عليه الصلاة والسلام، مع دعوة دعاها من قبل، وبعدين بعد ما عمل معاه ده كله سماه عبد الله، سماه النبي عبد الله. كبر هذا الولد وربنا بارك فيه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وخلف عيال، كان عنده 9 عيال. عبد الله كبر وخلف وبقى عنده 9 عيال، اللي بيقولوا 2 وقفوا بالأسمنت، 9 عيال كلهم حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. في بركة أحسن من كده. كل ده مع ربنا، مع شرع ربنا. ناس عايشة السعادة كلها، الناس دي كانت حاسة بقصور، الناس كانت حاسة بنقص، أبدا هي عايشة دنياها، بل عايشة مع ربها سبحانه وتعالى بذكره وطاعته وانتظار يوم دخول جنته سبحانه وتعالى. فدي البركة، بركة دعاء للنطفة وهي في الرحم. فالمرأة إذا شعرت أن في بطنها حمل تدعو وتقول اللهم بارك لي في هذا الرزق، اللهم بارك لي في هذا الحمل، يظل هذا الدعاء كما دعا نبينا عليه الصلاة والسلام. الطفل بيبدأ ينمو في بطن أمه، بينمو في بطن أمه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيتابع نمو هذا الطفل ويظل يرعى هذا النمو حتى تلد الأم. ولذلك من المظاهر دي اللي هو بيعتني بها النبي عليه الصلاة والسلام في رعاية هذا الطفل وهو في رحم أمه، أنه أمر بأن المرأة ينفق عليها. يعني المرأة إذا طلقها زوجها، إذا طلقها زوجها وهي حامل، سواء كانت حامل في شهر ولا شهرين ولا ثلاثة ولا أكثر، أمر حتى لو بانت من الزوج وخلاص انتهت نفقته عليها، أمر عليه الصلاة والسلام إن المرأة دي ينفق عليها رعاية لهذا الذي في بطنها. سبحان الله، ده الإسلام عمال يحصن ويحافظ ويدعي ويرعى هذه الذرية قبل أن تخرج إلى الحياة الدنيا، فيأمر بالنفقة على الأولاد وهم في بطن الأم حتى لو كانت الأم مطلقة وبانت من زوجها وأصبحت أجنبية عن زوجها. في الحالة دي ينفق الأب على المرأة، لأن النفقة بسبب هذا المولود الذي سترضعه أمه. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى وضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن بالمعروف. بترضع لك، هو ابنها صحيح، بس انت اللي تصرف عليها لما عشان تتغذى وتوفر لابنها داء اللبن وتوفر له هذه الحياة وهو بيرضع، فعليك انك انت تنفق. قال الله عز وجل كما ورد بسورة الطلاق: وإن كن أولات حمل، المرأة المطلقة لو كانت صاحبة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طيب لما تضع الحمل، يا إما هي هترضع يا إما هتشوف مرضع، هتشوف مرضع، امرأة ترضع إيه هذا الولد، مين اللي ينفق عليه عشان مع أمه؟ نقول خلاص هي، لا، الأب هو اللي ملزم أن ينفق عليه. يبقى إذن وهو في بطن أمه ينفق عليه لغاية ما يولد، ينفق على رضاعته ويستمر في النفقة عليه فيما بعد ذلك. فالحمل ده ملزم به الأب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعهد هذا الحمل. أيضا من العناية بالطفل وهو لسه في بطن أمه، أن النبي عليه الصلاة والسلام أجل أي عقوبة تقع على المرأة، سواء كانت العقوبة دي حد أو غيره، أجل أي عقوبة ممكن تضر بهذا الطفل حتى لو كان حد من حدود الله. ودي رعاية للطفل وهو في بطن أمه، طفل في بطن أمه بيرعى أيا كان سنه، أيا كان عمره وهو في بطن أمه، كل دي رعاية الإسلام. ده إيه الاهتمام العظيم ده؟ فما بالك لما ينزلوا إلى الدنيا وكلهم تحرك ودراسة وحركة هنا وحركة هنا وتعليم وأكل وشرب. الإسلام يتكلم في ده كله عشان يظل الولد صالح حتى يشب ويكبر على ما عوده عليه ورباه عليه الأبوان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن أن المرأة لو كانت حامل وعليها عقوبة تؤجل العقوبة حتى تضع الحمل. ولذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله أن عمران بن حسين روى حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة من جهينة، قبيلة اسمها جهينة، فجاءت امرأة من هذه القبيلة الى النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة مسلم. المرأة دي احنا قلنا ان اي مسلم مش معصوم من الخطأ ايا كان الخطأ، اي مسلم مش معصوم من الخطأ الا الانبياء. المرأة دي وصل بها الخطأ انها وقعت في الزنا، لكنها بعد ما وقعت فيه يعني لا تحبه ولا تفخر به كما يصنع البنات او بعض البنات وبعض الشباب، تألمت ألم ألم يفتت الجبال، فلم تجد سبيلا، لم تجد سبيلا انها ترضي نفسها وترتاح نفسيا الا انها تروح للنبي عليه الصلاة والسلام وتقول له يا رسول الله اني اصبت حدا فاقمه علي. طبعا ما راحتش لاي واحد تاني غير النبي. ليه؟ لان الحدود لا يقيمها الا الامام، لا تبلغ الحدود الا الى الامام. فذهبت الى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله اني اصبت حدا فاقمه علي. هي عارفة ان الحد ده معناه ان الناس هتتجمع وهتبقى فضيحة بجلاجل، وعارفة انها هترجم بالحجارة، لان المرأة دي كانت محصنة. يعني كانت ايه محصنة؟ يعني كانت متزوجة فدنت رغم هذا الاحصان. فقالت اصبت حدا فاقمه علي، فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف انها حامل، فقال لوليها احسن اليها فاذا وضعت فاتني بها، احسن اليها فاذا وضعت فاتني بها. خلي بالك من الالفاظ النبوية، خلي بالك من المعاملة، احسن اليها. طبعا مش هينفع نقول له احسن الى هذه الزانية، ما تمشيش. مش هقول له احسن الى هذه المجرمة، مش هقول له خذ المجرمة دي خليها لما تولد وتيجي، او خذ الزانية. احسن اليها يعني عاملها بالمعروف وبالحسنى واكرم معاملتها. فاذا وضعت فاتني بها، فاذا وضعت فاتني بها. فلما وضعت جاء بها وليها فامر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها يعني ستروها كويس خالص بحيث ما يظهرش منها، وهي بترجم بالحجارة لا يظهر منها شيء. كلام ده يا ليت من يقعون في هذه الفاحشة يسمعون هذا الكلام، يسمعون شناعة هذا الحد. هي مع كل هذا تحملت وقالت ده كله أهون من عذاب ربنا يوم القيامة، ده كله أهون من عذاب ربنا يوم القيامة، لأن الله قال عن عذابه يوم القيامة ولعذاب الآخرة أشق، ولعذاب الآخرة أخزى. إن كان الفضيحة أمام الناس هنا فيها خزي، لكن يوم القيامة أخزى، لأن هي مهما تجمع عليها مجموعة من الناس هيكونوا أهل الحي، لكن يوم القيامة، يوم القيامة تكون الفضيحة على رؤوس الأشهاد، على رؤوس الأشهاد. فرجمت ثم صلى عليها، ثم صلى عليها عليه الصلاة والسلام. في رواية أخرى أو في حديث آخر امرأة أخرى، المرأة دي كانت من جهينة، في امرأة أخرى غامدية من قبيلة غامد، المرأة دي غامدية التانية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترفت بالزنا وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كان يعني بيردها، فيقول أنت بتردني ليه؟ أنا أصبت حد، أتريد أن تردني كما رددت فلانا؟ وهو كان رد فلان ده يعني بيحاول يقول له أنت فاهم يعني إيه الزنا؟ ارجع وأنت عارف، ظن أنه يكون فاهم من كلمة العين تزني وزنها النظر، اليد تزني وزنها اللمس، كل ده جزء من الفاحشة. لكن الجزء الأكبر وهو أن يقع الرجل على المرأة. في الحالة دي بتقول بتردني ليه؟ وصرحت له انها حامل. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم عرف ان ايه، مش مسألة بقى نظر ولا مسألة لمس ولا مسألة كده، انما عرف ان المسألة ايه، دخلت في فعلا في حد من حدود الله، وانها زنت يقينا المعنى الفاحش. فعليه الصلاة والسلام قال لها اذهبي فارضعي حتى تفطمي، اذهبي في رواية اذهبي حتى تلدي. فلما ولدت راحت جابته ملفوف في اللفة بتاعته، مجرد ما ولد، واتت به النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ها هو قد ولدته، خلاص زي ما انت قلت انا وضعت هذا الولد، ها هو قد ولدته. يقوم برضو من رعاية الاسلام لهذا الطفل يقول لها اذهبي حتى تفطمي. والمرأة مستعجلة خايفة من ربنا، خايفة تموت قبل ما يقام عليها الحد، تقول له لسه هستنى تاني لما يعني تفطمه. ولذلك لما فطمته جابته، سبحان الله الناس دلوقتي بيقولوا على الشريعة ايه، يقول لك بس لو سرقت هيقطع ايدك، لو عملت حاجة هيجلدوك. وهو الاسلام شغال جلاد، كم حالا جلدت في مهما كان الناس يعني كثيرين ومنحرفين. لا شك ان اي عقوبة من عقوبات الاسلام فعلا بتعمل رجة، بتعمل عبرة واعظة، لان الله يعلم من خلق، عرفنا ايه اللي يصلحنا وايه اللي يعدلنا وايه اللي يضبطنا. لو طبقت حدود الشريعة الان، ومش هنقول الان يعني الان، لا هنأمن الناس ان شاء الله بما رزق الله، ونكفل لهم الحياة الكريمة، وبعدين نقول لهم ايه رأيكم دلوقتي، ربنا رزقكم اهو دلوقتي، آن الأوان إن إحنا بقى نطبق حكم ربنا اللي بيرزقنا ولا لا. طيب لما نوصل للمرحلة دي عمر ما حد هيكره الشريعة. لو قطعت يد واحد هتبص تلاقي عبرة للكل، إنما ليه السرقات بتكثر والسرقات بالملايين وبالمليارات؟ ليه؟ لأن مفيش قطع يد السارق، لا كلها شغل بقى إيه، فبركة. المهم إن إحنا إيه، بيطعنوا على هذه الشريعة. طب المرأة دي جاية ليه؟ جاي ليه تقول يا رسول الله شيء، سحب ابنها في ايدها وبتقول له ها هو يا رسول الله قد فطمته وقد اكل الخبز، وابنها جاي وشايل في ايده يعني ايه لقمة كده، يعني معناها انه بقى ايه اكل خبز هو بقى خلاص يستغنى عن امه، فيعني ما ترجعنيش تاني يا رسول الله. سبحان الله، هو ده اهل الايمان، هو ده اهل الصلاح، هو ده المجتمع المسلم الطاهر النقي اللي مجرد ما تعلن فيه حدود ربنا سبحانه وتعالى بيقبل ويتلقى هذا الأمر. بس المسألة ما يعني مثير الشبه ومثير الجدل، المجتمع الأول عاش أحسن عيشة وأغناه الله من فضله وأتتهم خزائن الدنيا، وكانت بتقسم عليهم أموال الدنيا بين أيديهم، بل أموال كسرى نفسه جاءت وقسمت على أهل الإسلام. بإذن اعتنى الإسلام بالطفل وهو في بطن أمه ألا يقام عليها الحد وترجم وهو في بطنها، فقال اذهبي حتى تلدي. فلما ولدت وجاءت به قال عليه الصلاة والسلام اذهبي حتى تفطميه. هذه رحمة الإسلام، ليه ما ينظروش للرحمة دي؟ يعني والله لو الإسلام كان أمر برجمها باللي في بطنها كنا نقول حكم ربنا ملناش دخل، وكانوا ساعتها يقولوا القسوة. طيب هو قال لها روحي رضعي، روحي ولدي وروحي فطمي، وبعدين بتعالي، وبعدين هي اللي جت بتقول لي يا رسول الله اخم الحد علي. يعني ولذلك لما بعض الصحابة يعني لما سال دمها ووجه اليها نوع من السب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انها تابت توبة لو قسمت إلى أو على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. يعني تاب التوبة تكفي 70 شخص يكون عصاه، تكفيهم أن ربنا يغفر لهم ويتوب عليه. ليه؟ لأنها جادت بنفسها، جت وقدمت أغلى ما عندها، لا تملك أغلى من حياتها والروح، لا تملك أغلى من ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر برجمها وبعدين يأتي ويصلي عليها عليه الصلاة والسلام. إذا بيحصن الطفل هو في بطن أمه. طيب الأم ما عليهاش عقوبة، ما حصلش مشاكل، ولكن هتبدأ بها إيه في ولادة هذا الطفل، هتبدأ في الولادة. يقوم برضو الرسول يعلمها تقول إيه لابنك وهو نازل، خليك معاه بالدعاء وهو جاي في سكته في عبوره هذا المعبر وهذا المخرج من عالم الأرحام إلى عالم الدنيا، لازم يكون فيه رعاية وصيانة. إيه الرعاية دي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ وفي كرب أكثر من أن المرأة وهي بتولد، المرأة وهي بتولد بتبقى خلاص يعني روحها بتطلع، فبيقول لها أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ قولي الله الله ربي لا أشرك به شيئا، وهذا الحديث عند أبي داود بإسناد حسن. قولي الله الله ربي لا أشرك به شيئا، يعني المرأة كده وهي بتتألم وتذكرت هذا الدعاء وهي بتولد أو بيجيلها الطلق وبتقول الله، بدل ما تقول آه تقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا، ربنا يفرج عنها. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أيضا مثل هذه الأدعية، فحديث في صحيح الأدب المفرد للبخاري علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقولوا عند الكرب أو دعاء المكروب أن يقول: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني، لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. كيف التوحيد؟ التوحيد لما يخالط البلاء، الدعاء لما يخالط البلاء، استمطار الرحمة، استجلاب الرحمة من الله عز وجل، استجلاب العطف والرعاية من الله. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ما تخلينش أقول آه آه بس، لا، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. هل هناك رحمة أكثر من هذا؟ هل هناك رعاية أكثر من هذه العناية التي تستلم الطفل من هذه الأوقات وهو في صلب أمه إلى أن ينتقل إلى رحم الأم، وهو في صلب أبيه إلى أن ينتقل إلى رحم الأم، إلى أن يظل في البطن ثم ينزل بسلامة الله سبحانه وتعالى إلى دنيانا هذه، فيفرح به الأسرة وتفرح به العائلة ويدعون له. ويعني أكتفي بهذا القدر وفيه كفاية هذه المرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى العلي القدير أن يبارك في ذرياتنا وأن يرزقنا حسن تربيتهم وأن يجعلها ذرية تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ذرية تصل إلى الجنة بسلام، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كن كالصحابة في زهد وفي ورع